بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: وعن عمرو بن خارجة رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى وهو على راحلته ولعابها يسيل على كتفي. خرجه أحمد والترمذي وصححه.
الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. ساق الحافظ رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث عمرو بن خارجة، لبيان حكم لعاب الإبل، وتحته مسائل بإذن الله جل وعلا. هذا الحديث يقول الحافظ أخرجه أحمد في مسنده والترمذي في جامعه وصححه، أي الترمذي. وهذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه أحمد والترمذي وهكذا ابن ماجه وغيرهم، كلهم من طريق قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الرحمن بن غنم عن عمرو بن خارجة. وشهر بن حوشب مختلف فيه والراجح ضعفه، فهذا الحديث بهذا الإسناد ضعيف وله شواهد، جاء من حديث أنس وابن عمر وأبي هريرة، فالحديث محتج به بشواهده. نعم، فقد صح عن ابن عمر عند البيهقي في كتاب الحج أن ابن عمر وهو في الحج قال: وإني تحت ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسني لعابها، أسمعه يلبي بالحج، يسمع النبي عليه الصلاة والسلام يلبي بالحج. فالخلاصة أن هذا الحديث صحيح بشواهده. قوله رحمه الله عن عمرو بن خارجة هو الأنصاري، صحابي جليل رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، قال: خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم بمنى. الخطبة التذكير والوعظ والإرشاد بالأحكام الشرعية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخطب الصحابة. فاعلم أيها الخطيب الكريم أنك في طريق إمامها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. خطبنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى، وسميت منى بذلك لكثرة ما يمنى فيها من الدماء، ومنى موضع بمكة معروف، وهو النبي عليه الصلاة والسلام على راحلته، والراحلة أي الناقة، وسميت راحلة لأنها ترحل أي تركب، واسم هذه الناقة القصواء، ولعابها، واللعاب ما سال من الفم من الريق، لعاب هذه الراحلة وهذه الناقة يسيل من فمها على كتفي، على كتفي عمرو بن خارجة، وعند أحمد بالتثنية على كتفي، ففيه أن لعابها طاهر، ولو كان نجسا لأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسله. وهذه المسألة تقدمت معنا ونعيدها للفائدة، لأنها مهمة في مسألة الآثار وتعلقها بباب النجاسة، تعلقها بباب النجاسة. تقدم معنا أن سؤر مأكول اللحم طاهر بالإجماع، ودليل الإجماع حديث عمرو بن خارجة وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وغيرهم. إذن سؤر مأكول اللحم طاهر بالإجماع. وتقدمت معنا المسألة في ذلك. قال ابن المنذر في الأوسط: أجمع أهل العلم لا اختلاف بينهم أن سؤر ما يؤكل لحمه طاهر. واعلم أن سؤر الحيوان هو ما بقي في الإناء بعد شربه أو أكله، ومراد الفقهاء بقولهم سؤر الحيوان طاهر أو نجس لعابه ورطوبة فمه. إذن نقل ابن المنذر الإجماع وغيره على أن سؤر مأكول اللحم طاهر طيرا كان أو حيوانا. تقدمت معنا المسألة في حكم سؤر الكلب، هل لعاب الكلب نجس أم لا، وأن الراجح من أقوال أهل العلم أن لعابه نجس، لحديث أبي هريرة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب. وتقدمت المسألة بذكر الأقوال، فمنهم من ذهب إلى الطهارة مطلقة وهو الإمام مالك، ومنهم من ذهب إلى النجاسة مطلقة وهو الشافعي وأحمد في المشهور عنه، ومنهم من فصل وهو مذهب أبي حنيفة وهو الصواب كما تقدم معنا. وتقدم معنا المبحث في مسألة الخنزير، هل حكمه في سؤره وبدنه حكم الكلب أم لا، مع اتفاق الأمة على تحريم أكله. فذهب أكثر العلماء إلى أن الخنزير نجس، نعم قالوا لأنه أشد من الكلب، هذا قول الجماهير. قال ابن قدامة: وحكم الخنزير حكم الكلب، لأن النص ورد في الكلب والخنزير شر منه، شر منه وأغلظ منه، لأن الله تعالى نص على تحريمه وأجمع المسلمون على ذلك وحرم اقتناءه. القول الثاني ما ذهب إليه مالك وداود ابن علي الظاهري من أنه طاهر، والكل متفق على أنه محرم الأكل، لكن هل هو نجس نجاسة عينية أم لا؟ فالمشهور عند المالكية أن سؤر الخنزير طاهر، وعللوا ذلك بأنه سبع من السباع، وقد جاءت السنة بطهارة سؤر السباع في حديث الماء طهور لا ينجسه شيء. وعندهم قول آخر في المذهب أن الخنزير نجس. النووي والشافعية ممن يقولون بنجاسة الخنزير، يقول: وليس لنا دليل واضح على نجاسة الخنزير في حياته. نعم، ولا أعلم دليلا من الكتاب والسنة يستند عليه في القول بالنجاسة. فالذي يظهر هو قول مالك وداود. أخذنا حكم سؤر الهرة وأنه طاهر، وهو مذهب جمهور أهل العلم، خلافا لمن ذهب إلى نجاستها وهو أبو حنيفة رحمه الله تعالى. وأخذنا مسألة سؤر السباع وأن العلماء اختلفوا فيها، فمنهم من قال إن سؤرها ولعابها طاهر، وهو مذهب مالك والحسن وعطاء والزهري ويحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة وأبي الزناد والشافعي، نعم، واستدلوا بعموم قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، وحديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الحياض التي بمكة والمدينة تردها السباع والكلاب والحمر، وعن الطهارة بها، فقال: لها ما حملت في بطونها ولنا ما غبر طهور. وهذا الحديث ضعيف، رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي، وفي إسناده عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعيف. واستدلوا أيضا بحديث جابر بن عبد الله أنه قال: سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أنا توضأ بما أفضلت الحمر؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع كلها. وهو ضعيف جدا، فيه إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة متروك. والأصل في الأشياء الطهارة، ولا يحكم بنجاستها إلا بدليل شرعي. وقاسوا السباع في سؤرها على الهرة. نعم، والمبحث طويل نلخصه. القول الثاني أنه نجس، وهو ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد وابن حزم، واستثنى الضبع، واستدلوا بحديث القلتين وفيه ضعف، والقياس على الكلب وهو قياس مع الفارق، ولأنه نهي عن أكلها وما ذاك إلا لنجاستها ولا تلازم. سؤر الحمار والبغل كذلك، هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم، فمن قائل بالطهارة وهو الصواب، وبه قال مالك والشافعي وأحمد في رواية، واستدلوا بالأدلة في مسألة سؤر السباع التي تقدمت. قال ابن قدامة: والصحيح عندي طهارة البغل والحمار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركبها وتركب في زمنه وفي عصر الصحابة، فلو كان نجسا لبين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقسوها على الهرة، وذهب أبو حنيفة إلى نجاستها، وهو رواية عن أحمد، والراجح بارك الله فيكم القول بالطهارة. نعم. سؤر الطير، قال ابن عبد البر في الاستذكار: وكذلك الطير كله، ما أكل منه الجيف وما لم يأكل لا بأس بسؤره، إلا أن تكون في فمه نجاسة تغير الماء اعتبارا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الهرة، وما ذكره هو الصواب. سؤر الجلالة، الدابة التي تأكل العذرة والغائط النجاسات، فذهب بعض أهل العلم إلى القول بنجاستها، والبعض الآخر إلى القول بطهارتها، وكل استدل بأدلة، فمن قال بالنجاسة قال: لأن الشارع نهى عن ركوبها ونهى عن شرب ألبانها لأنها تنجست بالنجاسة، ومن قال بالطهارة وهذا هو الأصل قال: لأن الهرة والضبع يأكلان النجاسات وهما طاهران، ولأن حكم أجزاء الحيوان حكم سؤره لأنه من أجزائه. وفي هذه المسألة نظر، تقدم معنا أن الصواب هو القول بنجاسة سؤر الكلب دون بدنه. نعم، هذا ملخص هذا المبحث بشيء من الاختصار، هذه المسائل يستفيد منها طالب العلم. فتلخص معنا من هذه المباحث كلها أن سؤر الكلب هو النجس ما دل عليه الدليل، وهكذا الجلالة إذا كانت النجاسة في فمها، وهكذا الطيور والسباع إذا كانت هذه النجاسة في فمها فيحكم بنجاسة سؤرها للمخالطة، وغالبا ما تتحقق الأمور بتغير هذا السؤر. نعم، والحمد لله رب العالمين.